يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فإننا في هذا الزمان نحتاج أن نقتدي بأناس صالحين، لكنك إذا نظرت حولك ترى أن قلة من الناس من يصلحون لذلك. وفضلا عن هذا، فيروى عن ابن مسعود أنه كان يقول: إذا اقتديت فاقتدي بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. مع كونه صالحا قد يفتن في دينه وينقلب، فتحتاج أن تقتدي بأناس ماتوا على هذا الدرب الواضح المستقيم. وقد أمر ربنا تبارك وتعالى أن نقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم، وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بأصحابه رضي الله عنهم. لكن المشكلة التي تواجهنا: كيف تقتدي برجل أنت لا تعرفه؟ تعرف اسمه وسطورا من حياته وشيئا من أخلاقه، لكن لا تعرف تفصيلا لحياته، كيف كان يعيش، كيف عامل الناس، كيف كانت عبادته لله عز وجل. أنت لا تعرف إلا اليسير، فكيف تقتدي؟ الاقتداء أولا أن تعلم كل ما ورد عن هذا الرجل لتقتدي به. ولتكلم هذه الجمعة عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ننظر عن بعض ما كان في حياته العطرة لنقتدي به رضي الله عنه. وفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معروف ومشهور. عمر بن عبد العزيز كان أكثر عدلا من معاوية رضي الله عنه، ظهر عدله على المسلمين أكثر مما ظهر من معاوية، وإن كان معاوية رضي الله عنه عادلا لا مطعن فيه. قال رجل لعبد الله بن المبارك: أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز الذي عم الرخاء في عهده جميع المسلمين ولم يأتي بعد الخلفاء الأربعة عصر أفضل وأكثر نفعا على المسلمين من عصر عمر بن عبد العزيز، أيهما أفضل، عمر أو معاوية؟ فقال جملة جميلة، قال: لتراب في منخر معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ملء الأرض من عمر. الفاصل أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ومات عنه وهو راض. يكفي هذه منقبة، تكفي هذه منقبة. وبما أن اسم مسجدنا عبد الله بن مسعود، فأحببت أن أتكلم عن هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود قبل الإسلام كان من شرازم الناس، كان من سوقتهم، لم يكن شريفا ولا جليل القدر، كان راعي غنم من المستضعفين لم يكن له شأن ولا وزن. فلما جاء الإسلام وكان من السابقين وصل إلى مرتبة عظيمة حتى قال فيه حذيفة رضي الله عنه: ما أعلم أحدا أشبه سمتا ولا دلا ولا قضاء ولا خطبة برسول الله صلى الله عليه وسلم من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: ولقد علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله أسبقهم، أن عبد الله أقربهم إلى الله وسيلة يوم القيامة. وصل إلى هذه المرتبة ليس إلا بالجهد العظيم الذي ستره. كان عبد الله رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، من المبادرين، قيل أنه كان من أول 20 مسلما، وأسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وهاجر الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كل المعارك بدرا وما بعدها. يحكي عبد الله عن موقف حدث له مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، هذا في بداية إسلامه أو لعله حينها لم يكن أسلم. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل من لبن؟ قال: إنني مؤتمن، هذه الأغنام ليست أغنامي فلا يحل لي أن أعطيك. قال: فهل من شاة لم ينز عليها الفحم؟ هل عندك شاة لا تدر لبنا أصلا؟ فأتاه بشاة لا تدر لبنا، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضرعها وحلب منها إناء من اللبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرب أبو بكر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للضرع: اقلص. فرجع الضرع كما كان وما نزل منه لبن. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي عبد الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، علمني مما قلت. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله، إنك غليم معلم. ترى في هذا الخبر بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه متواترة، لكن يلفت انتباهك حرص عبد الله من أول يوم على تعلم العلم النافع. دخل في الإسلام، رأى موقفا، شاهد كلاما يقال، فأراد أن يتعلم هذا العلم النافع، فكان رضي الله عنه من أول يوم حريصا على العلم، كما سيأتي مزيد بيان لذلك. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله أن يأتيه بشيء من نخلة، فصعد عبد الله رضي الله عنه إلى النخلة، نظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله فوجدوا أن ساقه دقيق جدا، حتى في بعض الآثار أن عبد الله بن مسعود مر برجل وهو يجر إزاره، قال: ارفع إزارك. فنظر الرجل إلى عبد الله فوجد إزاره مسبلا، قال: ارفع أنت أولا. قال: إن في ساقي حموشة، ساقي دقيق، لا أضطر إن أنا أطيل الثياب قليلا، لي عذر من شدة دق ساقه رضي الله عنه. فلما نظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله وإلى منظره الغريب وهو أعلى الشجرة نحيف جدا، ضحك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقه يا رسول الله. قال: لهما في الميزان أثقل من جبل أحد ذهبا. هذه الساق الدقيقة أثقل عند الله عز وجل من جبل أحد ذهبا. هذه قدر عبد الله رضي الله عنه. ليست المسألة بالحجم ولا بالفتوة، إنما بالإيمان. رجل يموت فيهتز له عرش الرحمن. تخيل أن يهتز عرش الرحمن لموت رجل. من هذا الرجل الذي يهتز له عرش الرحمن تبارك وتعالى؟ ورجل آخر يموت فلا تبكي عليه الأرض ولا السماء، فضلا أن يبكي عليه رجل صالح. فليحرص العبد على أن يجمع ما ينفعه، ليحرص العبد أن يصل إلى رتبة عالية بتقوى الله عز وجل وبالإيمان والعمل الصالح. فرجل بألف وألف بخف، الفارق إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من أجمل ما قرأت في سيرة عبد الله حديث عبد الله بن عمرو. ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود يوما فقال: هذا رجل لم أزل أحبه بعدما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استقرئوا القرآن من أربعة. من عبد الله بن مسعود قال عبد الله بن عمرو، وبدأ به، بدأ بعبد الله. إذا أردت أن تقرأ القرآن على أحد فقرأ على عبد الله بن مسعود. الذي أعجبني في هذا الخبر قول عبد الله بن عمرو: لم أزل أحب عبد الله بعدما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث. كان فاصل الحب والبغض عندهم القرب من الله عز وجل. أحب عبد الله بن مسعود قربة إلى الله عز وجل لأنه رجل صالح، رجل عالم بكتاب الله عز وجل. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إيمانك ناقص ما دمت تحب لغير الله، ما دمت تعطي لدنيا وليس لله عز وجل. أبو بكر ينفق على مصطح قريبه، يقع مصطح في عرض عائشة رضي الله عنها فيمسك أبو بكر عن الإنفاق، فينزل قول الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى أولي القربى والفقراء والمهاجرين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر: بلى يا رب، نحب أن تغفر لنا. وأعطى مصطح مرة ثانية. فاصل وضابط العطاء والمنع في سبيل الله عز وجل. فاجعل هذا منهج حياتك، أن تحب لله عز وجل وأن تبغض لله عز وجل. كان عبد الله له مكانة خاصة عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت أنا وأخي من اليمن فكنا لا نرى ابن أم عبد، وهو ابن مسعود، كنا لا نراه وأمه إلا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كان يظن عبد الله بن مسعود وأمه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لكثرة دخوله عليه، كان كثيرا ما يدخل على النبي عليه الصلاة ويجالسه ويخدمه. يوما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وقد أنزل عليك؟ القرآن نزل عليك من جبريل مباشرة، أنا من حتى أقرأ؟ تريدني أنا أن أقرأ عليك؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. يحب أن يقرأ القرآن غيره، وينصت النبي صلى الله عليه وسلم متدبرا، لا يريد أن يقرأ هو مجرد قراءة، بل يريد أن يستمع إلى الآيات ويتدبر، لأن الأمر في كتاب الله عز وجل نزل هكذا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لا أعلم في القرآن آية تأمر بالحفظ أو مجرد التلاوة، إنما الوارد غالبا أن تتدبر، أن تتأمل في كتاب الله عز وجل. إذا تدبرت ستدمع عينك، سيرق قلبك، ستنصت لأمر الله عز وجل وتستجيب له. قرأ عبد الله من سورة النساء حتى وصل إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: فغمزني رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله فنظرت إليه فإذا هو يبكي صلى الله عليه وسلم. إنما أحب أن يقرأ القرآن غيره ويستمع هو لأجل أن يتفرغ للتدبر. فلنحرص على هذه المسألة، لو تقرأ كل يوم كل أسبوع بضع آيات، لكن تدبر في قراءتها وتأمل في معانيها، ستجد حلا لمشكلاتك. رجل أراد أن يجد في القرآن مطعنا على القرآن، ففتح المصحف ليتأمل فيه ويرد عليه حتى يجد بعض الأخطاء النحوية اللغوية العلمية. فأول ما فتح وقعت عينه على قول الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فأسلم الرجل من ساعته لما تدبر، وقعت الآية في قلبه فشرح الله صدره. ابن مسعود رضي الله عنه كان من أقرأ هذه الأمة. جلس عبد الله يوما مع أبي مسعود البدري وأبي الدرداء، ثم قام وانصرف، فقال أبو مسعود: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أعلم بكتاب الله من هذا القائل. كان عارفا بهذا الكتاب المبارك. قال رضي الله عنه: أخذت 74 سورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ما من آية نزلت أو ما من سورة نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وفيما نزلت وأين نزلت. ثم قال كلمته الجميلة: ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لذهبت إليه. حريص على تعلم العلم النافع. أعداؤنا علموا أن نهضة الأمم تكون بتعلم العلم، فعملوا على تفشي الجهل بين المسلمين. فإذا أراد أحد أن يتعلم وتشجع لأن يتعلم نشر العلم الذي لا ينفع، علم لا ينفع. فإما يكون أكثر المسلمين لا يعرفون شيئا أو يعرفون ما يضرهم لا ما ينفعهم. العلم النافع هو ما دلك على الله عز وجل، كتاب وسنة. هذا أول العلم النافع، من تعلم القرآن والسنة فقد تعلم ما ينفعه، ومن ترك القرآن والسنة وتعلم غيرهما فقد ترك ما فيه خير له. في بعض الروايات أنه ذكر لما قرأ عبد الله، ذكر لعبد الله بن مسعود أن بعض الصحابة يعني ينكرون عليه بعض ما يقرأ به، لأن القرآن نزل على 7 أحرف. فقال رضي الله عنه: لقد علمتم أني أعلم بكتاب الله عز وجل. ثم قال، وهذه التي أريدها، قال: ولست بخيركم. تدارك الأمر، تواضع رضي الله عنه، قال: لقد علمتم أني أعلم بكتاب الله عز وجل، ثم تراجع قال: ولست بخيركم. دائما يتواضع العبد لله عز وجل، فالعلم بيد الله، يعلم من يشاء. ولذلك أمر نبيه فقال: وقل رب زدني علما وعلمك ما لم تكن تعلم. فدائما وأبدا يتواضع العبد لله عز وجل. إذا زاد علما زاد تواضعا، إذا زاد غنا زاد تواضعا. لا يفحش، لا يقابل نعمة الله بالكفران، بل دائما من تواضع لله رفعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كنت أنا وستة من المسلمين، منهم عبد الله بن مسعود وأربعة آخرون. قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تجلس إلى هؤلاء حتى لا يستجرئوا علينا. إذا أردت أن تجلس معنا فأبو جهل لا يجلس مع سعد، وأبو لهب لا يجلس مع عبد الله. هؤلاء كانوا رعاة غنم، كيف يجلس مع سيد القوم؟ قال: فكأن النبي صلى الله عليه وسلم مال إليهم، يريد أن يكسب هؤلاء الكبار حتى يدخل الصغار في الإسلام. فنزل قول الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. ليس في الآية مطعن في النبي عليه الصلاة والسلام،
لما كان يميل إلى هؤلاء الكبار حتى إذا دخلوا في الإسلام دخل أتباعهم. فأمره الله عز وجل أن لا ينظر إلى كبير وصغير، شريف ووضيع، فليس هذا هو الفيصل. فرب رجل بين الناس شريف وهو عند الله وضيع، ورب رجل بين الناس ذليل وهو عند الله عزيز. وتذكر دائما رب رجل أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له. لو مر عليك هتطلع أي جنيه ولا حاجة تديهوله صدقة، وإذا جلس أراد أن يجلس بجوارك ستقوم حتى لا تتوسخ ثيابك تتأفف منه. أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، ومع هذا لو أقسم على الله لأبره. فليست المسألة عند الله عز وجل تقاس بالمال والغنى، بالمال وعدمه والفقر والغنى والشرف والوضع، إنما كما قال الله عز وجل وذكرت إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يذكر أيضا في فضائل عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه يوما قول الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله: أنت منهم، هو من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ننتقل بعد ذلك إلى خلق واحد من أخلاق عبد الله رضي الله عنه، أو خلقين حسب ما تيسر، لكن من أجمل أخلاقه رضي الله عنه تعظيمه وتوقيره لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان لا يروي إلا النذر اليسير، وكان يعظم كلام النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما كبيرا، ويخاف أن يحرف لفظا واحدا. قال عمرو بن ميمون: جالست عبد الله بن مسعود فيما أذكر 18 شهرا، فما سمعته حدث إلا بحديث واحد. لماذا يخاف؟ ولما يذكر ذكر الحديث قال نحوه أو شبهه. قال بعض أصحاب ابن مسعود أظنه أبو وائل، قال حدثنا ابن مسعود حديثا يوما فلما بلغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رعد ورعد جسمه، خاف أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وإن كان المعنى لم يتغير لكن يريد أن يأتي بالمعنى التام. ثم قال نحوه أو شبهه، يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام نحو هذا الكلام. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال لوالده الزبير، والزبير رضي الله عنه من أقل الصحابة رواية للحديث مع أنه 6، قال له: لماذا لم تحدث كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا وأنت رجل حضرت مع النبي صلى الله عليه وسلم كل المشاهد؟ قال: يا بني والله ما تخلفت عن رسول الله يوما، يعني مشهدا من المشاهد، لكنني سمعته يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فيخاف. فدائما إذا ذكرت حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام فتأكد من صحة نسب الحديث، تأكد أن هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فما أكثر الضعيف وما أكثر الموضوع بين الناس. من خلق عبد الله رضي الله عنه الخوف الشديد من الله عز وجل، حتى أنه كان يدعو ويقول في دعائه: خائف مستجير، تائب مستغفر، راغب راهب. يقول لأصحابه يوما: لو علمتم ذنوبي لحسيتم علي التراب، ولوددت أن الله غفر لي ذنبا واحدا. هذا صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتهم نفسه بالتقصير. يدخل عليه عثمان لما حضرته الوفاة، يقول له: ما تشتكي؟ يقول: أشتكي ذنوبي. يقول له: أدعو لك الطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. يخاف ذنوبه وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وفي زماننا من يظن نفسه في إيمان أبي بكر وعمر وهو لا يصلي، ويقول لك: أنا بلا شك سأدخل الجنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيلقاني وسيرحب بي ترحيبا حاضرا. إذا وجدت الرجل يتهم نفسه فاعلم أنه على خير. هو يتهم نفسه فعلا. عن ابن عمر يروى أنه قال: وددت أن الله قبل لي عملا واحدا. عملا واحدا يقبل؟ نعم. لماذا؟ لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا كان من المتقين وقبل له عمل واحد فهنيئا له. فدائما يتهم العبد نفسه بالتقصير، كما قال عبد الله: راغب راهب. تذكر دائما أن الله قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. الآيتان معا، خذهما وسب بهما معا. هناك جنة ونار، وعد ووعيد، ترغيب وترهيب. تعمل العمل لأن الله يتقبل، فإذا عملت العمل تخاف ألا يقبل فتزيد عملك. دائما اتهم نفسك بالتقصير، لا تقل: خلاص أنا عملت الذي وجب علي. لا والله، ما عمل أحد ما وجب عليه، وإلا ما قمت من سجدتك لله طوال عمرك، ومع ذلك لن توفي حق الله عليك، ولن توفي أمر الله عز وجل. لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ليدلك على أن العبد دائما مقصر، لكن يحتاج دائما أن يجبر هذا التقصير إلى آخر يوم من حياته. حديث أن كان في ضعف لكن معناه صحيح. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على رجل وهو يموت، قال: كيف تجدك؟ قال: أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي. أرجو الرحمة وأخاف الذنوب. قال: ما اجتمعت في عبد في مثل هذا الموضع إلا أعطاه الله ما طلب وأمنه مما يخاف. كان عبد الله رضي الله عنه يقول: حبذا المكروهان، الموت والفقر. والله ما أبالي بالغنى والفقر، بأيهما بدئت. إن كان الفقر ففيه الصبر، وإن كان الغنى ففيه العطف. يريد أن يوصل لك رسالة ألا تخف إذا افتقرت، وفي السماء رزقكم وما توعدون. إذا اغتنيت اشكر الله عز وجل. المؤمن لا يتأثر بغنى وفقر، ولا أمن وخوف، ولا ذهاب حاكم ولا اتيان حاكم. لا يتأثر بكل هذه المؤثرات. المؤمن معه إيمانه ثابت لا يتغير. في ختام حديثنا، اعلموا أيها الإخوة الكرام أننا ما أتينا إلا من قبل أنفسنا. لما فرطنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله عز وجل، وصلنا لا نقتدي برسول الله ولا بأصحابه إلا فيما كان على هوانا أو في بعض ما ورد حل بنا ما تراه. كثير منا بعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كثير منا يعرف حياة اللاعب الفلاني تفصيلا، وفلان وفلان والرئيس والوزير، لكنك إذا سألته عن أحد الأصحاب لا يعلم إلا ما رحم ربك. فدونك كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يصرفنك عنهما صارف. تذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة معي، يكثر بين يدي الساعة الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل في حديث قال: حتى لا يدري القاتل فيما قتل، ولا يدري المقتول فيما قتل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأتي تحللها، لماذا قتل؟ ما تعرف تأتي بإجابة. طيب القاتل لماذا يقتل؟ كلا وخلاص، فتنة وحرج ومرض. في مثل هذا الوقت الذي نعيشه، عبادة ومواظبة على طاعة كهجرة مع النبي عليه الصلاة والسلام. لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. فما يجب علينا في خضم الأحداث التي يتعرض لها المسلمون إلا أمرين: أن نتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبطاعة الله عز وجل، والثاني أن نكثر من الدعاء، فإن الدعاء يصنع المعجزات. وتذكر دائما دعوة نبي الله نوح، كلمة دعا ربه: إن أني مغلوب فانتصر. دعوة واحدة من رجل صالح غيرت هذا الكون، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. لكن لا تستعجل، النصر لهذه الأمة كما وعد نبي الملة صلى الله عليه وسلم، وعد بأن نصر لهذه الأمة وأن العاقبة للمتقين كما قال رب العالمين. لكنه قال في نهاية حديثه: ولكنكم قوم تستعجلون. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعد بفضلك رايتي الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام وأهله خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام وأهله سوءا فاكفنا شره يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم انج المستضعفين من المؤمنين. اللهم اكشف الغمة عن المؤمنين يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء، امنا امانا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم عليك بالطغاة الظالمين يا رب العالمين. اللهم اجعلهم عبرة وآية، ولا ترفع لهم راية يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.